الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا أنه من لا يحسن القراءة التامة مثل الألثر والأليب فاء والتمتام وكذا يقرأ ما يحسنه إذا لم يمكنه التعلم ولم يمكنه إصلاح لسانه، فيقرأ ما عنده على حسب ما عنده. وقلنا لك بعض الروايات تشير إلى هذا المطلب أو تؤيد هذا المطلب أو تشهد له، وبينا بالأمس رواية معتبرة السيكون الوردي في البقاء. ومن جملة الروايات هذه الرواية الثانية أيضا هي رواية مسعدة بن صدقة. لا، مسعدة بن صدقة عندنا موثق. أنا ليش نحن عبر عنها معتبرة؟ لأن النوفلي لم يرد فيه توثيق حسين يزيد النوفلي، وغالبا يرد عن السلكوني، ما أحد وثقه. لكن بما لا لم يسلم بعضهم كثير، يعني لم يأخذ روايته أي بعضهم جماعة، بما أن غالب روايات السكوني عن النوفلي، والنوفلي رواية مقبولة، فنحن نعبر عنها معتبرات لهذا الباب. هلا لا مشاحة نعبر عنها موثقة، أيضا ما عندنا مانع. ومنها رواية مسعدة بن صدقة الوسائل باب 59 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2، قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك. رقم 2. وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح الحديث. قبل أن نتكلم عن ضعيف وغير ضعيف، بعض أهل اللغة قال المراد من المحرم هنا الأعرابي الجاف، الأعرابي الجاف الذي لم يخالط الحضر سمى محرم بعض العرب. هذا عقله ذهنه غريب عادة ما يختلط سهولة وبسرعة. إذا غالب الناس يعني في القرى وكذا كثير منهم عنده يعني يعاند بشيء في غير محله، وسببه أنه عقله لم يشتغل بالعلوم كذا، عقله فجاف يصعب عليك جدا يعني أن تفهمه أو تقنعه بمسألة أو رأي أو ما أشبه ذلك، يصعب. على كل حال، فقال المراد منه الأعرابي الجاف الذي لم يخالط الحضر، لكن هنا أطلق في الرواية على من لا يمكنه الإتيان بالقراءة الصحيحة. هنا المراد من المحرم مقابل المتكلم الفصيح والعجم وكذا، يعني المراد منه الذي لا يستطيع أن يأتي بالحروف على وجهها الصحيح، فهذا المراد منه. فالمولى يعني لما يكلف العالم الفصيح غير ما يكلف المحرم، ذاك هكذا يقدر فمقبول منه، ما يقدر عليه مقبول. أما ذاك العالم الفصيح متكلم لا يقبل منه مثلا أن يحرف الراء ويحرف اللام والدال وكذا وإلى آخره، لا، لابد أن يأتي بها على وجهها. ف فقد ترى أن الله يعني يريد من هذا غير ما يريد من ذاك. طبعا نحن قلنا أولا هي يعني مؤيد للمطلب أنه يعني نحن محل البحث وين؟ محل البحث أن الإنسان الغير القادر على القراءة الصحيحة ولا يمكنه إصلاح اللسان يأتي بما اقترح عليه كلامنا، وهذا يكون تأييد لهذا المطلب للسلة. لو أضفنا إليها ضعف الرواية سندا أيضا، ضعف الرواية باعتبار أن مسعد بن سلخة لم يوثق ومن العامة ولم يوثق من هذه الجهة، وبناء عليه فالإنصاف أنه يكتفي بما يعرفه مثل الأخرس، الأخرس يكتفي مع الأخرس يشير. حتى في الطلاق قلنا في الطلاق ما يحتاج للتوكيد الأخرس، يكتب أو يشير. كيف يشير؟ يأخذ مثلا غطاء عن رأسها أمام الرجال مثلا، يريد أن يقول كان يشير أنه بعد يأخذ يعني لا أريد المرأة، هذا الإشارة منه طلاق إذا كان طبعا قاصد الطلاق كافي. نعم من كان يقدر على النطق لا يكتفى منه بالإشارة والكتابة، يكتب أنت طالق مثل جماعة لما عندهم هكذا، نحن ما عندنا. نعم من كان عاجزا يكتفي بالكتابة عندنا أو بالإشارة مثلا بحيث يفهم منه أنه يريد أن يطلق زوجته، طبعا مع الشرائط يعني تكون مع الشرائط بعض الشرائط. فشاهد الحق في الأخرس هكذا في الصلاة وفي الإحرام وكذا، وأيضا هذا الإنسان الألفة والألياف يكتفى بما يقدر عليه. لكن سوف يأتي في صلاة الجماعة لا يصح الصلاة خلفه، لا يصح الصلاة خلفه لأنه يشترط أن تكون قراءة صحيحة، فإذا لم تكن صحيحة طبعا هو أيضا يعني مثلا المأموم يقدر القراءة الصحيحة إذا كان مثله مثل بحث آخر، لا إذا كان يعني المأموم يقدر والإمام لا يقدر هنا لا يصح. على كل حال مهما يقدر من شيء فهذا هو الإنصاف في هذه المسألة. ثم قال الشهيد رحمه الله، بقي شيء قبل أن نقول ماذا يقول الشيخ في المسألة الأخرى، بقي شيء وهو هل يجب عليه هذا الألفة والألياء والفأفاء والتمتام وكذا وإلى آخره، هل يجب عليه أن يأتم إذا أمكنه الائتمام أم لا؟ لا أنصاف لا يجب عليه، صحيح هو أفضل وأحسن وكذا وإلى آخره، لكن لا يجب عليه، يستطيع أن يصلي بما يقدر عليه لإطلاقات أدلة طبعا. ثم قال الشيخ رحمه الله في الدروس، قال انتقل إلى مسألة أخرى، قال ويجزئ في غير الأوليين يعني في الثالث من المغرب والرابع والثالث والرابعة من الظهرين والعشاء، ويجزئ في غير الأوليين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثا، جزء ثلاثة. وقال الحسن ابن أبي عقيل، نعم الشيخ يقولون نعم الشيخ، وقال الحسن الأكمل سبع مرات يقول سبحان الله الحمد لله سبع مرات أو خمس، والأدنى الثلاث، الأدنى الثلاث. نحن سوف يتبين ما وصل عندنا يعني الصناعة العلمية، نحن سوف يتبين الصناعة العلمية ليس مرة ناقصة يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لكن نحن حططنا وجوبا ثلاث مرات، حططنا وجوبا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أربع تسبيحات هكذا يقولها ثلاث مرات. لكن الصناعة العلمية سوف نثبت في الصناعة العلمية مرة واحدة وناقصة، فهذا الصناعة العلمية يعني الصناعة العلمية كدليل، لكن احتياط وجوبي عندنا ثلاث مرات كاملة يقولها قال والأقرب الجواب الأقوال من الأربعة والتسعة والعشر. أقول يقع الكلام في أربع طرق، يعني لكي يكون الإنسان على بصيرة من أمر شيخنا لابد من تقسيم البحث. يقع الكلام في أربع طرق. الأول، هل أن المكلف مخير في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء، هل هو مخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة، أو أنه يتعين عليه التسبيحات أو يتعين عليه القراءة مثلا؟ هذا واحد، نبحث في الأمر الأول هل هو مخير أم لا. ثانيا، الأمر الثاني، هل التخيير باق حتى لو نسي القراءة في الركعتين الأولتين أو الأوليتين، أو تجب القراءة تعيينا في الركعتين الأخيرتين عند نسيانها في الأولتين؟ أفرض هو نسي القراءة في الركعة الأولى والثانية، الله أكبر بناء أنه قرأ سبحان ربي العظيم وبحمده، لفت أنه ماذا؟ ما قرأ صلاة صحيحة، أكمل السجود، قام، ما قام أيضا نسي، باعتبار أنه مشغول الذهن في هذه الأيام، وركع، لما ركع تذكر أنه ما قرأ وصلاة صحيحة. طيب هنا في الركعة الثالثة والرابعة هل يبقى التخيير بين القراءة والتسبيح أن يتعين على القراءة لأنه نسي القراءة في الركعتين الأوليتين؟ هذا نبحث في الأمر الثاني، هذه المسألة. الأمر الثالث شيخنا الجليل، هل التسبيحات بناء على التخيير أن أنت مخير، هل التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين أم أن القراءة أفضل، أو أنهما متساويان، أو يختلف بالإمام شيء وظيفته والمأموم شيء والمنفرد شيء آخر؟ نبحث في الأمر الثالث، هذه المسألة. الأمر الرابع، ما هو مقدار التسبيح الذي هو يعني مخير بينه وبين القراءة؟ ما هو مقداره وما هي صورته؟ يعني معروف سبحان الله والحمد لله إلى آخره، أو لا سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله مثلا، ثم المقدار مرة واحدة مرتين ثلاثة نصف ثلاثة بعد. أيضا نبحث الأمر الرابع، هذه المسألة. إذا عندنا أربعة أمور شيخنا. لا، أما الأمر الأول، الأول هو أن مخير مثلا، مخير بين القراءة والتسبيحات مثلا، هل هو مخير فعلا أن يتعين أول جماعة يعني ابن حنبل وفلان الأوزاعي بعضهم يتعين فات عندهم في الثالث والرابع؟ فنقول في هذه الحالة، أما الأمر الأول فالمعروف بين الأعلام هو ثبوت التخيير للمصلي بين الحمد والتسبيح في كل ثالثة ورابعة، هو مخير، معروف بين الأعلام أنه ماذا؟ مخير. وفي المدارك هو قول علمائنا أجمع، قول علماء أجمع لله. وفي الجواهر إجماعا محصلا ومنقولا صريحا وظاهرا مستفيضا بل متواترا، ونصوصا كذلك مستفيضا ومتواترا، نصوصا كذلك صريحة وظاهرة، ولو للجمع بين الأمر بكل منهما بالتخيير. الإجماع المحصل اليوم عندنا غير حاصل شيخنا، يعني الإجماع المحصل غير حاصل، والإجماع المنقول غير عملي، لكن في ذاك الوقت الإجماع كان له قيمة عملية جدا. اليوم الإجماع كان له فائدة مهمة، الإجماع كان، أما اليوم لا. على كل حال
هو تواتر، ولا نقل الإجماع أن يدعي سام الجواهر تواتر
الآن يتضح. إذا كان هو أولا قال مستفيضا ثم قال بل متواترا، يعني انتقل إلى هذا الشيء، ممكن كل حال هي أصلا المسألة مسألة متسالم عليها. أصلا لم أرى عندنا خلاف في الجملة. أما أصل الخلاف في أنه للمنفرد أو الإمام أو المأموم فيه كلام عندنا. وإن كان الكلام من حيث الأفضلية على كل حال. بأي معنى؟ إن كان بمعنى طريق السير المرتضى، ونحن قلنا عندنا طرق للجماعة المحصل، صحيح؟ عندنا ست طرق أو ثمانية، والشيخ أسد الله رحمه الله 12، جد هو عنده كتاب قشف الفناء في وجوه حجية الإجماع المدخول، 12 طريق يدخل. أي طرق من الطرق الست طرق ما ذكرناش لن نتبلغ التوفيق في بحث الأصول. إذا اليوم في جمال الأولى شيخنا شيء عندنا شيء جديد، ما صار عندنا شيء جديد عما ذكرناه أخيرا، ما كان محصل شيخنا يعني إلى اليوم هو غير محصل. طيب نعم عندنا تسرب بمعنى أن المسألة مقطوعا بها طبعا بالجملة مقطوعا بها يعني يقين، وهذا بذاته حجة. من أين نشأ بالنتيجة نفس التسالف حجة بذاته. فإذا أولا انصافا عندنا هكذا، نعم مقتضى إطلاق كلمات الأعلام ومعاقد إجماعاتهم عدم الفرق بين المنفرد والإمام والمأموم، ولكن الشيخ الأنصاري رحمه الله ذكر بأن معقد هذه الإجماعات هو المنفرد، وأما غيره ففيه خلاف. بعد الكلام ما نحتاج إلى معقد الإجماع، أن نصوص كثيرة تسالم، قد يقال هو ليلبي بالقطع يعني هو، لكن نصوص كثيرة انصافان تثبت التخيير للكل، يعني الإمام والمأموم والمنفرد. طبعا أيما أفضل يأتي عليه كلام في أصل التخيير، أصل التخيير، أما أيما أفضل هذا بحث آخر. فإذا عندنا تسالم من جهة، وعندنا إجماعات، إن كانت إجماعات متواترة نقلها متواتر، طبعا النقل متواتر قطعا حجة حينئذ يصبح، لكن لو قلنا عندنا تسالم ما يحتاج لهذا، تسالم موجود من الأشكال ما أخالف. ومع ذلك عندنا روايات قطعا مستفيضة، هل هي متواترة؟ ممكن، أنا يعني لا أستبعد أن تكون الروايات متواترة من حيث المضمون طبعا يعني كذا، لا أستبعد ذلك، من الروايات جدا كثيرة. أذكر بعض الروايات، لسنا بحاجة إلى ذكر كل الروايات الواردة في المقام لبعض. منها موثقة علي بن حنظلة، ليش قلنا موثقة؟ سوف أذكر لك، ولا كنا نحن سابقا علي بن حنظلة كان في الصرف ولا في توفيق، ماذا حصل اليوم؟ لا هو كتبت المطلق قبل جمال الشيخ، هذا كتب ربيع الشيخ. قال عن ابي عبد الله عليه السلام: الوسائل باب 42 من ابواب القراءة في الصلاة، حديث 3. قال عن ابي عبد الله سألت عن الركعتين الاخيرتين ما اصنع فيهما؟ هما اصلا من حيث القراءة، مو انه من حيث البيع والشراء، واضح من حيث القراءة، ما اصنع فيهما؟ فقال: ان شئت فاقرا فاتحة الكتاب، وان شئت فاذكر الله، فهو سواء. قلت: فأي ذلك افضل؟ فقال: هما والله سواء، ان شئت سبحت وان شئت قرأت. هذه تفيدنا في رواية فيما يأتي أيضا. فيما يأتي هذه الرواية قلنا هي موفقة في السند، لا يوجد من يخدش فيه إلا علي بن حنظلي. علي بن حنظلي مثل عمر بن حنظلي قال لم ير فيه توثيق. وليش الآن نقول عنها موفقة؟ أنا الصحيح قبل الشهر الربيع مثلا كنا نعتقد أن ابن حنظلي انصرف هو غير موفق، ولكن بناءك إنسان شيخنا يعني يبقى دائما على ما هو عليه ويتغير حسب المعطيات. وجدت رواية في كتاب بصائر الدرجات تدل على عدالة ابن حنظلة فضلا عن وفاقته، أصلا تدل على أنه فوق الوفاقة. ورع الورع، ورع الورع عنا أصلا أفضل من الوفاقة الورع. فهناك رواية في بصائر الدرجات دلت على عدالة علي بن حنظلة. فلنرى هذه الرواية، قد يقول قال أنا لا أفهم منها كذا، لأنه فيها نوعا ما كذا بعض الكلام. هذه الرواية مذكورة في بصائر الدرجات باب 9 في الأئمة عليهم السلام أنهم يتكلمون على 70 وجها. كلها المخرج و يعتنون أو يعنون بذلك، ما أدري العبارة. صفحة 348 حديث 2، صفحة 348 حديث 2. الرواية هكذا قال صاحب بصائر الدرجات الصفار قال دخلت أنا وعلي بن حنظلة على أبي عبد الله عليه السلام، فسأله علي بن حنظلة عن مسألة، سأل الإمام عن مسألة فأجاب فيها، أجاب الإمام عليه السلام عن هذه المسألة، أجاب فيها. فقال رجل معهم وبعض النسخ قال علي، يعني علي بن حنظلة، فإن كان كذا وكذا، فأجابوا فيها بوجه آخر إن كان كذا وكذا. ثم قال له السائل وإن كان كذا وكذا، فأجابه بوجه أيضا، حتى أجابه من فيها بأربعة وجوه الإمام، إن كان كذا فكذا، إن كان كذا فكذا، إن كان وهكذا. فأجابه عليه السلام بأربعة وجوه. فالتفت إلي علي بن حنظلة. إلى من التفت؟ إلى الصفار. عفوا حتى أذكر السند بتمامه. قال حدثنا أحمد بن محمد الصفار، أذكر لكم السند. قال حدثنا أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن عبد الأعلى بن أعيان قال دخلت أنا وعلي ابن أعيان حتى يتضح الحال. قال دخلت أنا وعلي فابن أعيان قال فالتفت إلي علي بن حنظلة قال يا أبا محمد قد أحكمناه. أحكمناه يعني جعلناه ما يهرب باصطلاحنا، يعني جعلناه في الزاوية بهذا بحيث انه ما عنده مخرج بعد. فسمعوا ابو عبد الله سمع الكلام فقال لا تقل هكذا يا ابا الحسن، ابن حنظل ابو الحسن، لا تقل هكذا يا ابا الحسن احكمنا، فانك رجل ورع، انت رجل ورع، لا تقل عني احكمنا ولكن احكمنا، لا تقل هكذا يا ابا الحسن فإنك رجل ورع، إن من الأشياء أشياء ضيقة وليس تجري إلا على وجه واحد، ليس إلا وجه واحد، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا واحد، حين تزول الشمس، يعني بعد زوال الشمس بشيء ما بمقدار ساعة. نعم. ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة لها هذا الوجوه، إن كان كذا فكذا، إن كان كذا فكذا، إن كان كذا فكذا. ومنها أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة، وهذا منها والله إن له عندي 70 وجها. الله أنا ذكرت لك أربعة وجوه في أصل 70 وجه. طبعا أبو الحسن هو كني على الحنظلي، وقول الإمام إنك رجل ورع، رجل دفن على شيء ورع بالنبي، الورع هذا أفضل من الوفاقة. ماشي الحال يعني بناءك الورع لا يشيل الأدب، يعني أباني من تغلب أباني من تغلب يجل أحسن منه. أساء الأدب مع الإمام أكثر بكثير مما فعله يعني علي بن حنظلة لما سأله في صحيح الزرارة، قلت رجل صحيح الزرارة هي صحيح الزرارة التعبية، قلت رجل قطع أصبع من أصابع المرأة، لا ساعتبان من تغلب نفسه، قلت قطع أصبع من أصابع المرأة كان فيها، قال 10 من الإبل، قلت قطع 2، قال 20، قلت قطع 3، قال 3، قلت قطع 4، قال 20، قلت سبحان الله يقطع 4 يقطع 3 فيكون عليه 3 ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان، قال مهلا يا أبا إلى آخره. فشاهد أبان رجل محترم على الآن كان يحفظ 30,000 حديث. الإمام الصادق عليه السلام لما توفي أبان قال والله لقد أوجع قلبي موت أبان. أبو بصير لما دخل مجنم لما جاء في صحيح الصفار أبو بكر الصفار يقول دخلنا نعم خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام، قال من زقاق فلقينا أبا بصير فدخلنا على أبي عبد الله فقال يا أبا محمد أما تعلم أنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء وهكذا شيخ، فلا لا تنافي الورع هذا يا شيخنا لا أبدا. عندنا حجر رضوان الله تعالى عليه، حجر له مقالي مع الإمام الحسن معروفة هذا كل حد. فإذا إنك رجل ورع، فهذا يدل على أحسن العدالة فضلا عن الوفاء. والرواية الصحيحة، الرواية الموجودة في مسألة الصحيحة، ليش؟ أما الباقي واضح، باقي السند واضح إن شاء الله. أحمد محمد وأحمد إسماعيل مزير عن النعمان والمسكان كلهم ما شاء الله. أما عبد الأعلى بن أعيان، فعبد الأعيان عده الشيخ المفيد رحمه الله بأنه من فقهاء وأصحاب الصادقين عليه السلام، وأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتية والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة إلى آخره إنصافا إن كان لابد على التوفيق لا أقل على حسنه لابن أعين على كلام الشيخ المفيد إلا مثل على وطاقته ولا أقل يدل على حسنه صفر على كل حفظ الرواية محترم. أما قد يقول قال كتاب أسرار الدرجات أسرار المعتبر حتى تقول هذه الرواية الصحيحة، نحن ثبتنا أحسنتم في بحث الرجال، قلنا نعم رجل الكتاب معتبر عندنا صافان مشهور، لكن قلنا صاحب الوسائل ليس له طريق صحيح إلى كتاب بصائر الدرجة مطبوع اليوم بزر الطريق صالح. فلذا ما ينفرد به صاحب الوسائل من النقل عن بصائر الدرجات إذا لم يكن موجودا في الكتاب المطبوع في هذه الأيام لا نعمل به. أما الروايات الموجودة في هذا الكتاب الموجود مطبوع فإنصافا عندنا يعني للكتاب نعم كل رواية لابد أن نجعل السند فيها.
لو كانت بمعالجة السند؟
ها؟
لو كانت بمعالجة السند؟
معالجة السند كذا؟
لا مثلا موجودة في الكتاب غير موجود حاليا ولكن السند صحيح.
إذا السند صحيح هو كلام نايم نحن نشك يسأل الطريق إلى حتى الوسائل سيدنا.
لا 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 أنا سألت هذا السؤال في الجزء نتعامل مع الرواية بسندها إذا كان فيها سند.
نعم سند صحيح إذا الكتاب ثابت. قبل الكتاب ليس ثابت كيف تكون صحيح سيدنا؟
ما نقول إنه مثلا نحن
وليس له طريق صحيح.
ولكن وجدنا
وليس له طريق صحيح والكلام ليس له طريق. إذا ليس له طريق نعم ذاك إذا نحن نعترض أصل الكتاب. ثابت الكتاب له لصاحبه.
لأنه هذا الكتاب مشكوك له أم لا، ولكن وجدنا رواية بسند صحيح ومن ضمن كانت في هذا الكتاب، فما الإشكال
فيها؟ إذا لم يكن ثابت كيف تكون صحيحة؟
بالرجال السند صححوا الرواية.
لا كلامي إذا الكتاب لم يثبت كيف تكون صحيح سيدنا؟ كيف؟
الرواية سواء موجودة في هذا الكتاب أو بغيره ولكن بسند صحيح، شو الإشكال
فيها؟ افرض السند كله صحيح أنا مع سيدنا والكتاب لم يثبت.
هذا
شيء ثاني هون سيدنا هو ليس شيء ثاني اول كلام انا هون كلام انا لا اتكلم شيء ثابت اتكلم عن صاحب الوسائل لم يثبت الكتاب عنده لم يثبت وبناء عليه نحن انصافا هذا الكتاب من الكتب المعروفه عندنا مثل غيرنا الكتب فالروايه اذا كان سنة صحيح الكتاب نعمل بها فالخلاصه ان هذه الروايه تدل على وفاه علي بن حنبل انصافا
السؤال
هو الرواية علي بن حنبل ولا
الأخرين؟
القرآن أو ابن أعيب؟
اثنين.
لو كان
لحاله
كان
ابن أعيب؟
صحيح. كان فيها مادح نفسه يخلعك السلام أو يبلغك السلام ما أدري كيف. لا ليش ورع؟ ورع سيدنا. هذا أكثر من المدح. الإنسان الورع، الورع هذا يعني
عالم التوفيق.
هذا فوق الوفاقة. الإنسان متورع سيدنا هذا فوق الوفاقة. الوفاقة أنه ما يكذب لكن الكذب على الحرام. هذا الإنسان متورع عن الحرام يعني أكثر من الوفاقة سيدنا. طبعا عبارة جدا واضحة. على كل حال مهما يكن من شيء. فالإنصاف أنه وهكذا عندنا روايات كثيرة. دالة على المطلب وإن شاء الله في يعني ضمن الأبحاث الآتي نتعرض لبعضها. إن قلت المفروض الإنسان لا ينظر بعين واحدة شيخنا ينظر بالعين الأخرى عند الروايات بالمقابل لا تدل على التخريج ما لا تفعل بها هذه الروايات. وين هذه الروايات؟ قالوا مثلا التوقيع المذكور في الاحتجاج كتاب الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن ابن هذه الرواية يذكرها صاحب الوسائل الوسائل باب 51 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 14 قال عن الحميري عن صاحب الزمان عز الله تعالى فرج الشريف أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل والفضل لأيهما لنستعمله حتى نستعمله الفضل لمن؟ فأجاب عليه السلام قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين قد نسخت التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج. كل قراءة، كل صلاة لا قراءة فيها فيها خداج، إلا للعلي أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه. إذن كل صلاة الذي نسخ التسبيح يقول قول العالم، كل صلاة لا قراءة فيها خداج يعني ناقصة، خداج يعني ناقصة، كل صلاة لا قراءة فيها خداج. فمعناه ماذا؟ معناه ليس مخير، يعني يتعين عليه ماذا؟ القراءة، نسخة التسبيح. هذا الجواب. أولا هذه الرواية أسألك الدعاء في موقف الإيجابية، مرسل 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 نحن مراسيل ابن أبي عمير لم تعلم بها كثير من المراسيل أو واحد، ها أنها مخالفة للسنة القطعية، حتى لو تكون الروايات متواترة لكن فيها قراءة على أنها مقطوع الحكم وهو التخيير، يعني كل علماء، كل علماء ما أحد ذهب إلى تعيين القراءة بالجملة، كل العلماء قديما وحديثا وفي جميع الأعصار والأبصار ذهبوا إلى التخيير. حتما هذه مخالفة للسنة القطعية. ونحن ذكرنا في مبحث حجية خبر واحد أنه يشترط في حجية خبر واحد أن لا يكون مخالفا للسنة القطعية الشريفة. فحتى لو كانت الرواية الصحيحة ليس ضعيف للسنة، حتى لو كانت في أعلى أعلى مراتب الصحة فتكون ضعيفة. يعني أخذ الصحيحة يعني أخذ الرواة يعني المعروفين، لأنه مخالف السنة القطعية. بل بعضها صريح في أفضلية التسبيح، بعضها صريح نذكره إن شاء الله. النسخ هذا المعنى، المراد هذا المراد هذا المعنى، بس يعني يتعين عليه هذا المفهوم.
فعلية القول العالم يبدو أنها ملتقية،
ملتقية. أقول هذا الاحتمال الثالث. أولا فإذا أولا ضعيف الإرسال، ثانيا مخالف للسنة القطعية، ثالثا يمكن الجمع بينه وبين الأخبار المجوزة للتسبيح بالحمل على أفضلية القراءة. ممكن أن يقال أن المراد القراءة أفضل، نسخ بمعنى أفضل. رابعا أخيرا نذهب إلى التقييد. أخيرا إذا أبيت عن كل هذه الأمور لم تقبل لا الوجه الأول ولا الثاني ولا الثالث، نقول تحمل على التقييد، لأن جماعة منهم المحكي عن الشافعي والأوزاعي وأحمد بن حنبل محكي عنهم القول بتعيد الفاتحة في كل ركعتين من الأوائل والأواخر.
إذا لم يكن
عامة لا يشتبه كل شيء، معروف عندهم أحمد بن حنبل الشافعي معروف. يعني هذا آخر شيء ذكرناها، يعني إن أبيت يمكن حملها. نحن لم نجزم بذلك، نحن عندنا عدة حلول. أقول آخر شيء، لو فرضنا شخص لا يعجبه العجب، وبعض الناس لا يعجبه شيء، لا يعجبه العجب نذهب معه إلى التخييم مثلا، لا يعجبه شيء. هذا تماما كلام في الأمر الأول. إذا الأمر الأول
إذا كانت تحمل رواية عطفية، وإذا كان بعض أئمة المذاهب كانوا محاربين في تلك الفترة من السلطة،
من السلطة العباسية كانوا محاربين. ما بعضهم الأفرد أو استثنينا، أفرد ما عندنا أحمد، عندنا الشافعي وعندنا وزاعي اثنين مثلا اثنين، هو عنده متطرف كلام. فشاهدي نحن قلنا ما تصل إلى التقييد، يعني لو فرضنا آخر شيء نقول آخر الكائن عن هذا الباب، وإلا نحن ما نذهب إلى التقية، أصلا ليس نور التقية. لكن أقول إذا رفضنا كل هذه الأمور قد يقال مثلا باعتبار بعض الجماعة موافق قد تحمل عليها. هذا تمام الكلام. فالأمر الأول، إذن الأمر الأول أنصاف فيه هو القول بالتخيير، أما الأمر الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. كل طبعا
في
أنا مطلقا تخيير، لكن أفضل كيف يأتي مطلقا مخير، مطلقا مخير مطلقا. طول ما نقدر شيخ يا هلا يا هلا الشيخ الجليل كرتون.